بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل الإخوة ما تبقى معنا من القراءة في متن أبي شجاع في كتاب الحج. قال: فصل في الدماء الواجبة. قال: والدماء في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهذا النوع الأول الواجب بترك نسك، والواجب بترك نسك يعني إذا ترك واجبا من واجبات الحج التي تقدمت معنا، فيجب عليه دم، والدم هنا شاه. ودليل هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول، وتجد أن المذاهب الأربعة يقولون بهذا، أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن على تفصيل بينهم، كما عرفنا اختلفوا في تحديد بعض الواجبات، وكذلك بعض الواجبات قد تكون مجزأة، مثلا المبيت أيام التشريق بمنى، إذا ترك الليالي كلها فهذا عليه دم، لكن إذا ترك ليلة وبات ليلة فهنا أدى جزء من الواجب، ترك بعضه، ماذا يجب عليه؟ بعضهم قال عليه دم، وبعضهم قال يطعم، فاختلفوا في مثل هذا. كذلك رمي الجمار، إذا ترك رمي يوم مثلا ورمى اليوم الثاني وهكذا. فلكن على الجملة فهم متفقون على هذا الأمر، أن من ترك واجبا فعليه دم، لكن اختلفوا في التطبيق، وينظر لكل مسألة يعني فقهها. فإذا الواجب بترك نسك إذا ترك الواجب عليه دم. طيب، فإن لم يجد قال: فصيام عشرة أيام، وهذا قياسا على دم التمتع والقران. الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أيضا هذا دم واجب، يعني دم الدم على القارن والمتمتع من واجبات الحج ليس من أركانه. طيب، إذا ما وجد ما الذي عليه؟ قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وطبعا صيام ثلاثة أيام في الحج متى تكون؟ جاءت الرخصة كما في أثر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، أن من لم يجد لم يرخص في أيام التشريق أن يصم، إلا لمن لم يجد الهدي، يمكن أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لكن أيضا جاءت الفتاوى عن الصحابة عن عائشة وغيرها أنه يمكن أن يصوم السابع والثامن والتاسع، فهنا يلبي بالحج في اليوم السابع بدل اليوم الثامن، لأن قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني وهو متلبس بالحج لابد أن يكون محرما بالحج، فقالوا يقدم إحرامه يعني يوم، وإذا أراد أن ما يصوم يوم عرفة لأنه مكروه للحاج فقالوا يقدم الإحرام إلى اليوم السادس يلبي. وهذا يعني كما عرفنا جاء أصله عن الصحابة رضي الله عنهم في تقديم الإحرام، فيلبي اليوم السادس يصوم السادس السابع والثامن مثلا، فهذا يعني جائز أيضا. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله. طبعا هذا القيد على سبيل التيسير، لا لكن إنسان مثلا جلس في مكة شهر كامل بعد الحج قال أنا أريد أن أصوم هذه الأيام السبعة، يجوز له أن يصوم. نعم، لأن هذا القيد ليس لتخصيص الحكم، وإنما خرج ما خرج الغالب، يعني في الغالب الحاج يرجع مباشرة وصومها بعد ذلك، أو من باب التيسير يعني إذا رجعتم. طيب، هذا النوع الأول من الدماء. قال الثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. وهذا مر معنا في فدية الأذى، كما مر معنا في حديث كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين هذه الثلاثة، وأنزل الله تعالى فيه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويدخل فيها عند الشافعية كما عرفنا مقدمات الجماع، ففيها فدية الأذى على التخير، لكن عند جمهور العلماء أنه يعني عليه دم إذا باشر أهله، فعليه دم عند الجمهور بدون تخير بين هذه الثلاثة. الشافعية نظروا أن هذه المقدمات كأن فيها شيء من الترفه، فجعلوها من باب فعل المحظور، لكن الذي عليه أكثر فتاوى التابعين كما مر معنا أن قالوا عليه دم هكذا، وهذا يعني كما عرفنا مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية أن عليه دم، وهو يعني المعمول به. هناك لجنة دائمة تفتي بهذا أن من باشر أهله فعليه دم بدون تخير، يعني الله أعلم. طيب، فإذا الدم النوع الثاني من الدماء فيها تخير، فيه تخير كما عرفنا، المقصود يسميه العلماء هذه فدية الأذى، وفدية الأذى تتعلق بفعل المحظور، فعل المحظور يعني الدم الواجب بالحلق أو الترفه. يقصد هنا الترفه ماذا؟ يعني بفعل ماذا؟ محظور المحظورات، إنسان تطيب، إنسان حلق رأسه، إنسان لبس المخيط عامدا، فهذا يكون عليه هذه الفدية، مخير بين هذه الثلاثة. وعرفنا أنه إذا لم يكن متعمدا، كان معذورا ناسيا مثلا، فقلنا إذا كان هذا فيه إتلاف فيكون عليه دم، أما إذا كان ليس فيه إتلاف فليس عليه دم، وشرحنا هذا قبل المغرب كما حصل لكعب بن عجرة. كعب بن عجرة معذور ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدم، لماذا؟ أنه حلق رأسه وخلاص، هذا فيه إتلاف، ما يمكن أن يعيد يتدارك المحظور يلزق شعره، ما يمكن، بخلاف الشيء الذي ليس فيه إتلاف مثل الطيب. إنسان محرم وضع الطيب بدون عمد، مسك الكعبة وإذا بها كلها طيب، نسي مسح على إحرامه ثم تدارك، نقول أغسل إحرامك وما عليك شيء. كما تلاحظ هذا ليس فيه إتلاف، يعني يمكن تداركه، والله أعلم. طيب، النوع الثالث قال: الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. الإحصار الإخوة يعني المنع من وصول مكة وأداء المناسك، فهذا يعني كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية، منعوا من دخول مكة، فمثلا إنسان خرج وقال على البركة أنا دخلوني دخل ما دخلوني مش يسوي، طبعا الأصل ما يفعل هذا، لكن مثلا فعل مثل هذا ومسك وما عنده تصريح وما دخل مكة، فهذا يعني أحصر ومنع. يعني انتبه، فرق بين الفوات والإحصار. نحن عرفنا إذا فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، لكن هذا حتى أصلا ما يستطيع أن يعتمر، ممنوع وسافر، فهذا ماذا عليه حتى يتحلل من إحرامه؟ طبعا عليه أن ينوي التحلل كما اشترط هذا عامة العلماء، أن خلاص يقطع يعني حجه ينوي التحلل، وعليه أن يذبح شاة كما ذكر هنا. هذا الدم النوع الثالث، الدم الواجب بالإحصار، فعليه أن ينحر شاة، يذبح شاة، وثم كذلك بعد أن ينحر أن يذبح يحلق رأسه، ولا يجوز أن يحلق رأسه قبل أن يذبح، إن الله تعالى ذكر الإحصار في آية الحج، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيذبح أولا ثم يحلق رأسه، ثم عليه ماذا؟ الحج السنة القادمة وجوبا إذا تمكن، إذا ما رخص له متى ما يتمكن يذهب إلى الحج وجوبا. الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا هذا الدم يعني الثالث، الدم الواجب بالإحصار. قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخير، إن كان الصيد مما له مثل، فالإنسان إذا صاد صيدا يعني مثلا حمامة ومحرم صاد حمامة قتلها مثلا كانت في الخيمة ورماها بشيء فماتت، عليه هذه الكفارة. طيب إن كان الصيد مما له مثل، يعني له مثل في الصورة من بهيمة الأنعام، يعني تنظر أولا هذا الصيد يشبه ماذا، هل يشبه الإبل أو البقر أو الغنم، أقرب شيء طبعا الحمامة، مستحيل أن تلحق بالإبل والبقر، تكون ماذا يعني تشبه الغنم الشاه، يكون عليه شاه، فهذا الخيار الأول. قال إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم أو الغنم، وهذا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني مثله في الصورة. فإذا هذا الخيار الأول. طيب ها؟ لا لا، هو لابد أن نفهم هنا، قال فجزاء إيش؟ مثل ما قتل من ماذا؟ قال ما قال من الحيوانات ولا من الصيد، لا من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، لابد يكون المثل من بهيمة الأنعام فقط، يعني يكون الدم هنا إما إبل أو بقر أو غنم. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الغزال بشاه، في الظبي بشاه، في الحمامة بشاه، كلها صغيرة، لكن انظر النعامة تشبه ماذا النعامة؟ ها؟ الجمل، مثل الجمل، فحكموا في النعامة بالبدنة، يعني عليه ناقة، وهكذا يراعى طبعا إذا كان حيوان صغير يكون الكبش أو العنز صغير، وإذا كان شوي كبير يكون كبير، يعني فإذا هذا النوع الأول أو الخيار الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يعني الذي يقدر رجلين ذوي عدل، وهناك تقديرات طبعا واردة عن الصحابة ما نتجاوزها مثل ما في هذه الآثار التي ذكرتها لكم. طيب قال بعد ذلك ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، لابد أن يكون هذا في الحرم، يذبح في الحرم يوزع على مساكين الحرم. قال أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، هنا قال وإن لم يكن، لا هنا ذكر غير المثلي. طيب في الشرح ذكر أو قال يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، هذا معنى قوله أو كفارة طعام مساكين، ما تحديد هذه الكفارة؟ نفس المثل، يعني الآن لو أنه صاد قتل غزالا، قلنا هذا فيه شاه، قال أنا ما عندي شاه، ما أريد أذبح شاه، نقول أو كفارة طعم مساكين. نشوف قيمة الشاه، مو قيمة الحمامة، قيمة الشاه كم؟ قالوا 300 درهم. فيشتري ب300 درهم طعاما، رز مثلا، ويقسمه على المساكين، كما جعل ابن عباس يعني لكل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، فهكذا يفعل. طيب، أو عدل ذلك صياما، إذا قال ما أريد أتصدق، عندك خيار الصيام، أو عدل ذلك صياما، يعني طبعا هذا فيه خلاف طبعا عند الشافعي والمالكية، أنه يعني يصوم عن كل مد يوم، يعني مثلا إذا اشترى ب300 درهم، قال لك مثلا الصاع ب10 دراهم، يكون عليه 30 صاع، الصاع في 4 أمداد، 30 ضرب 4 كم؟ ها؟ 120، يعني عليه 120 يوم، هذا كثير، هذا عند الشافعية والمالكية. وعند الحنفية، رواية عند الحنابلة، يصوم عن كل مسكين يوم، يعني عن كل نصف صاع يوم، وهذا أقرب إلى أثر ابن عباس، فيكون عليه يعني 60 يوم بدل 120. فالصيام سيكون كثيرا عموما. هذا الإخوة إذا كان له مثل كما ورد في الآية. طيب، إن لم يكن له مثل، مثل الجرادة مثلا، الجراد من الصيد، فالمحرم مشى على الجراد وقتلها. وطبعا عند عامة العلماء أن كما عرفنا هذا فيه إتلاف، ما يمكن تداركه، فعليه جزاء الصيد حتى لو كان غير متعمد، لكن المتعمد هو الذي عليه الإثم، أما غير المتعمد ليس عليه إثم، لكن عليه هذا الجزاء. فإذا داس جرادة فما عنده شيء مثل الجرادة في بهيمة الأنعام، قال قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به. قيمة الجرادة كم؟ يقيمها كم؟ درهم درهمين، خلاص يتصدق بدرهم درهمين. وهذا ثبت عن ابن عباس مثلا في الجراد، قال فيه قبضة من قمح مثلا، قيمة الجرادة قبضة من قمح. وجاء عن ابن عمر قال الجرادة بتمرة، صدق بتمرة. فإذا قال فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، كما عرفنا هذا عند الشافعية والمالكية، لكن عرفنا أن عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يصوم عن كل مدين يوم، يعني عن كل نصف صاع يوم، فتقل عدد الأيام، والله أعلم. أن هذا جاء في تفسير الآية عن ابن عباس، أنه قال عن يصوم عن كل مسكين، يعني قدر كل مسكين نصف صاع، ثم قال الصيام يكون على هذا، على النصف صاع، الله أعلم. ثم الدم الخامس، قال والخامس الدم الواجب بالوطن، وهذا كما عرفنا يعني إذا جامع أهله في الحج عرفنا التفصيل في هذا، سيكون عليه بدنه طبعا إذا كان قبل التحلل الأول، سيكون عليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، يكون عليه بدنه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. أي طبعا عرفنا أن إذا جامع قبل التحلل الأول الحج باطل، وعليه أن يكمل الحج كاملا، وعليه بدنه، وعليه أن يقضي الحج السنة القادمة إن تيسر، طبعا متى ما تيسر يقضي. وإذا وقع الجماع بعد التحلل، قلنا يجدد إحرامه، يلبي بالعمرة ويذهب يكمل ما تبقى له من الحج، يعني هو رمى وحلق وما ذهب لطواف الإفاضة مثلا، وجامع أهله هنا، انتهى التحلل الأول لكن ما تحلل تحلل كامل، فهذا حجه صحيح، لكن يذهب إلى الحل يجدد إحرامه كما قال ابن عباس يعتمر ويهدي، فيجدد إحرامه ويكمل حجه يطوف ويسعى وعليه دم. وطبعا عند الجمهور أن عليه شاه، أن الجماع وقع بعد التحلل، قالوا عليه شاه خلافا للمالكية، وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة أن عليه بدنة، أن الجماع أمره مغلظ. الله أعلم. هنا قال يعني هنا اختصار ما فصل، قال الدم الواجب بالوطأ وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة. هي البدنة تطلق على الناقة والبقرة. طيب، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فسبع من الغنم، لأن في الأضحية كما هو معلوم يشترك السبعة في ماذا؟ في الناقة أو البقرة. فقالوا هنا إذا ما وجد بدنة كاملة يعني ممكن أن يذبح سبع من الغنم. قال فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذا سيكون كثير من البدنة، كم قيمتها يعني كثير، وبعدين الطعام قد يكون قيمته قليلة، فيكون عنده يعني تخيل يعني يمكن يطلع إلى 300 يوم 500 يوم، هذا يعني بعيد يعني طبعا. فطبعا هذا الإخوة عند الشافعية أن الدم الواجب بالوطأ، أن هكذا على الترتيب. عند الحنابلة أنه إذا لم يجد بدنة فينتقل إلى صيام 10 أيام، يعني مثل الحالة الأولى، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا يعني الله أعلم يعني أقرب لي يعني نصوص الحج، لأن هذا دم واجب، دم ما وجده فيرجع إلى الصيام، والله أعلم. وهذا أيضا وجه عند الشافعية، يعني عندهم أن يعني قيل لا مدخل للإطعام والصيام هنا، يعني هذا موجود عندهم، يعني أن يصوم عن كل يوم مد. قال ولا يجزئه الهدي والإطعام إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. فبالنسبة لما تقدم الدماء المتقدمة الآن، هل يذبحها في الحرم أو يجوز خارج الحرم؟ فهنا قال ولا يجزئه الهدي والإطعام إلا في الحرم، ويتكلم عن القريب، هذا الدم القريب. لكن بالنسبة للدماء كلها الإخوة بالنسبة لما تقدم، يعني بالنسبة للصيد بالإجماع يجب أن يكون الهدي في الحرم، يعني إذا ذبح فجزاء مثل ما قتل من النعم لابد أن يكون في الحرم، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، والهدي معناه يهدى للبيت للحرم. إذا سمعت كلمة هدي يعني لابد أن يكون في الحرم. طيب دم القران والتمتع كذلك لابد أن يكون في الحرم، لأن الله ماذا قال؟ فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سماه هديا. طيب هذا على مذهب الجمهور. كذلك من ترك واجبا قلنا عليه دم. عند الأئمة الأربعة أنه يجب أن يكون في الحرم. إذا فعل محظورا من المحظورات قلنا يختار 3 أشياء، فعند الحنفية والشافعية أنه يكون في الحرم، لذلك قال هنا ولا يجزئه الهدي والإطعام إلا في الحرم. وعند المالكية والحنابلة أن يجوز في غير الحرم، وأيدوا هذا بحديث كعب بن عجرة، قالوا كعب بن عجرة قصته كانت خارج الحرم، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يعني ما أمره أن يبعث هذه الشاة إلى الحرم، ثم الله ما سماه هديا. ففي بالنسبة لفعل المحظور يعني لا يوجد دليل صريح. طبعا هنا قاسوا فعل المحظور على ترك الواجب في أن الهدي أو الذبح يكون في الحرم، الله أعلم. يعني المسألة محتملة طبعا، لو أخذ الإنسان بالأحوط هذا طيب، إذا استطاع يكون هذا في الحرم هذا أحسن. دم الإحصار أيضا وقع فيه الخلاف عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه في الحرم، لأن جاء حديث ناجي الأسلمي لما أحصروا بالحديبية النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه مع ناجية هديا يعني إلى الحرم يذبحه هناك. والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة قالوا حيث أحصر، يذبح هدي الإحصار يعني المنع حيث أحصر، يعني لا يشترط أن يكون في الحرم، يعني إذا مسك وما دخل يذبح في أي مكان ليس عليه شيء. استدلوا بقول الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فيعني ذبحوا كما في القصة، يعني ذبحوا ورجعوا للمدينة، فلعل الأكمل أن يرسل الحرم كما في حديث ناجية، لكن إذا كان خارج الحرم يجزئه الله أعلم كما حصل في صلح الحديبية. فهنا قال ولا تجزئ الهدي عرفنا إلا في الحرم، والخلاف في الشافي فعل المحظور والإحصار. أما الإطعام فعند الشافعية أنه يكون في الحرم، وعند المالكية وبعض المذاهب ما يشترط الإطعام أن يكون في الحرم، يعني هذا في فدية الأذى، أو الإطعام هنا على مذهب الشافعية في إذا ما وجد دم الواجب بالوطن. طبعا هذا الإخوة الخلاف، لأنه هل يلحق الإطعام بالهدي مثلا، لأن الهدي فيه منفعة للفقراء، كذلك الإطعام نفس العلة. فالشافعية نظروا من هذه الجهة أن يلحق بالهدي في مكانه، فعندهم طبعا في فعل المحظور يخير بين الشاه أو إطعام ستة مساكين، قالوا يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم وهذا أحوط يعني. أما المالكية قالوا ما في دليل على هذا، فيكون إطعام في حتى لو كان في بلده، الله أعلم. ما دام الأمر يتعلق بالحرم وفي خلاف يعني قوي، فهذا أحوط أن يكون في الحرم. أما الصوم فيجزئه حيث شاء، هذا مذهب يعني الجمهور أنه يصوم في أي مكان، لأن الصيام كما ترى ما تتعدى منفعته للفقراء والمساكين، فيمكن أن يصوم يعني 3 أيام إذا فعل محظورا يصومها حتى إذا كان في بلده. ثم قال ختم الكتاب بمسألة صيد الحرم، قال ولا يجوز قتل صيد الحرم. يعني عرفنا الإخوة المحرم الذي عليه يعني لباس الإحرام وهو قد أحرم بحج أو عمرة ما يجوز أن يصيد. طيب إنسان تحلل أدى العمرة وانتهى من العمرة لكنه في الحرم في مكة مثلا في حدود الحرم، كذلك هذا لا يجوز له أن يصيد. فالممنوع من الصيد المحرم والحلال إذا كان في الحرم، كلاهما يمنعان من الصيد، هذا لأن محرم وهذا لأنه في منطقة الحرم، والله يقول ومن دخله كان آمنا، حتى الصيد حتى الحيوان حتى النبات. وكما ثبت في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، لا تخوف الصيد، الحمامة تمشي فتأتي تزعجها، هذا لا يجوز. فلا يجوز قتل صيد الحرم. وعند الأئمة الأربعة أن من قتل صيدا في الحرم حتى لو ما كان محرم فعليه الجزاء، عليه الجزاء مثل ما عرفنا في الصيد صيد المحرم، لأن من باب القياس. وأيضا ثبت عن الصحابة، ثبت عن ابن عمر وغيره، سئل عن رجل قتل حمامة وفرخيها، فأفتاه ابن عمر أن عليه كمشة 3 شياه. فإذا هذا بالنسبة لي لا يجوز قتل صيد الحرم. قال ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا، كما عرفنا للمحل والمحرم معا، من هذه منطقة يعني مقدسة، من دخل وكان آمنا، لا يقطع شجر الحرم، لا يقطع شجره كما جاء في الحديث لا يعضد شجره، لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاؤه، يعني الحشيش. والمقصود الإخوة هنا ما ينبت في الحرم من شجر الحرم، أما ما يزرعه الناس فهذا ما يدخل في يعني شجر الحرم. يعني واحد بيته في الحرم في مكة في حدود الحرم يزرع في البيت مثلا بعض الخضروات، طبعا يجوز له أن يأكلها ويقطعها، هذا ليس نبات الحرم، هو أنبته، نبات آدمي، لكن نبات الحرم الذي نبت بنفسه في الحرم، فهذا هو الذي لا يجوز قطعه، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج من متن أبي شجاع. المقصود نمر على الأحكام العامة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله يعني الدروس يوم السبت بعد الحج إن شاء الله، ونكمل من متن أبي شجاع. نحن انتهينا الآن الحمد لله من كتاب ماذا؟ الصيام والزكاة والحج، يعني جاءت هذه المواسم وانتهينا من متن أبي شجاع من هذه الكتب. فنبدأ إن شاء الله من بداية الطهارة، نأخذ الطهارة والصلاة، نكون قد انتهينا من قسم العبادات إن شاء الله، ونكمل باقي الكتاب إن شاء الله. هذا يكون بعد الحج كما عرفنا قبل المغرب بساعة، وبعد المغرب نكمل يعني القراءة من كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بعد المغرب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا عند الشافعية يذكرون، طبعا هو الحاشية فيها أشياء كثيرة، نحن قلنا ما نستطيع نقرأ الحاشية لطولها، لكن هذا ذكر أن قالوا يحرم نقل تراب الحرم وحجاره، لكن وبعضهم قال يعني بالكراهة وليس بالتحريم، ولكن هذا ليس عليه دليل يعني. ثم لكن الإنسان طبعا ليش ينقل، إذا كان ينقلها بتبركا طبعا هذا حرام، طبعا يعني يكون حرام باب التبرك، إن هذا لعل كلامه يحمل على هذا سد ذرائع الشرك والتبرك، يمكن يحمل على هذا، خاصة هذا منقول عن الشافعي رحمه الله نفسه كما ذكر في الحاشية، لأن نص الشافعي قال إنه يحرم، نص الشافعي في الأم المسألة وقال إنه يحرم، لعله يريد الله أعلم أن هذا يفتح باب الشرك والتبرك بهذه الأمور، إذا كان هذه النية طبعا يحرم، الله أعلم. إيه إيه نعم، طبعا الحيوان مفترس عند الشافعية والحنابلة ما يعتبرونه من الصيد، لأن الصيد عندهم المتوحش المأكول، المأكول اللحم، وهذا الأقرب، من الصيد يصاد لأجل الأكل يعني، أما الحيوان المفترس فيعني إذا قتله ما يكون عليه شيء، ويقاس، ذكروا أنه يقاس على الخمسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق اقتلن في الحل والحرم، ذكر يعني الخمسة، الحدأ والغراب والكلب العقور، فيقول يقاس على الكلب العقور مثل الأسد، يعني الحيوانات المفترسة اللي تؤذي الإنسان، هذه لو قتلها سواء كان محرم أو كان في الحرم ما يكون عليه شيء الحمد لله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.